الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال صلاة المسافر، وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان. نعم، أيضا من أهل الأعذار المسافرون، فمشقة السفر تجعلهم من أهل الأعذار. ومن هو المسافر؟ هو الذي يعتبر في العرف مسافرا. قد اختلفوا في ذكر ضابط المسافر، من هو المسافر؟ هل الذي يحتاج إلى زاد وراحلة؟ هل الذي يجد مشقة في مسيره؟ هل يرجع إلى التغرب والتأخر؟ هل يرجع إلى التحديد بالأيام أو بالمسافات؟ فالراجح أن المسافر هو من اعتبر عرفا مسافرا، قطع مسافة اعتبر في العرف أنه مسافر، هذا هو الراجح. فلا يتقيد بمسافة معينة بالكيلوات، ولا يتقيد بسير الإبل مسيرة يومين قاصدين أو يوما أو أقل أو أكثر، وإنما يرجع إلى العرف. والعرف يختلف باختلاف الزمان والمكان، فما كان في عرف هذا البلد أن المشي إلى المكان الفلاني يعتبر سفرا فهو سفر، وما لم يعتبر سفرا فهو ليس بسفر، طالت المسافة أم قصرت، حصلت المشقة أو لم تحصل. لماذا؟ لأنه ليس هناك ضابط ليس عليه اعتراض، وإنما هناك أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي مختلفة، فقول الراجح أن هذا يعود إلى العرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من خرج في دون ذلك فلا يعتبر مسافرا، ومن كان أكثر من هذا فيعتبر مسافرا، فهذا يرجع إلى العرف، والعرف يعني يعتبر بالزمان والمكان، وليس الضابط هو عرف الآباء والأجداد، بل العرف يعود إلى عرف الوقت الذي أنت فيه، الوقت الذي أنت فيه. فهذا يقطع مسافة طويلة ولا يعتبر مسافرا، لأنه لا يعتبر في العرف مسافرا. بعض المدن تكون كبيرة وواسعة جدا، وبعض المدن اتصل بعضها ببعض، ففي عرف الناس أنه إذا قطع من طرف المدينة إلى طرفها ولو بقي 3 ساعات ما يعتبر مسافرا، هو لا يزال في تلك المدينة. وبعض الأماكن يخرج من منطقة إلى منطقة في نصف المسافة التي يقطعها صاحب الحالة الأولى، فيعتبر في عرف الناس مسافرا، فليست المسألة بالمدة، وليست المسألة بالمسافة، وليست المسألة بالتعب والإرهاق، فهناك أسفار مريحة على طائرات أو على حافلات أو على سيارات فارهة، وهناك كما تقدم أن العبرة بالعرف. هذا هو الراجح، وهو ترجيح جماعة من أهل العلم. فقوله وكذا المسافر، والذي يعتبر في العرف مسافرا بالمسافة التي يقطعها يعتبر في العرف سفرا. قال وكذا المسافر يجوز له الجمع. بعدما ذكر جواز الجمع بالنسبة للمريض، وكما تقدم أنه يستدل على جواز الجمع للمريض بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر أو من غير خوف ولا سفر، فقيل لابن عباس، سأله سعيد بن جبير ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أراد ألا يحرج أمته، أي لا يوقعهم في الحرج. قال وكذا المسافر يجوز له الجمع. نعم، المسافر يجوز له الجمع تقديما وتأخيرا، ويجوز له الجمع سائرا ونازلا. جمع تقديم وهو أنه يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، ويجوز له تأخيرا أن يجمع تأخيرا، يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، ويجوز له أن يجمع سائرا، يعني وهو سائر في الطريق، ونازلا سائرا إذا سافر من عدن إلى صنعاء وهو في أثناء الطريق لم ينزل في فندق ليرتاح يوما أو يومين، وإنما هو متوجه، فله أن يجمع سائرا وله أن يجمع نازلا، يعني ذهب في سفرة الحج أو العمرة ونزل في حرض، نزل في حرض أراد أن يجلس فيها يوما يرتاح، هذا يقال نازل. ذهب للعمرة لمدة 5 أيام فنزل في مكة، هذا يقال له نازل. فيجوز للمسافر أن يجمع في هذه الأحوال لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا كان على ظهر سير أو إذا كان إذا جد به السير، وحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، وجمع بين المغرب والعشاء، وهكذا حديث أنس، وهكذا حديث معاذ بن جبل في سفرة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات، وهكذا حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر، وهكذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة بين المغرب والعشاء. فالجمع للمسافر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، كما في حديث يعني حديث جابر في عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، وهكذا في حديث معاذ بن جبل حينما نزل بتبوك، وهكذا يعني في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر وفي حديث جابر وفي حديث معاذ بن جبل. فيجوز للمسافر أن يجمع في هذه الأحوال ولو كان نازلا. ماذا يدل على النزول؟ حديث عرفة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو نازل، وهكذا في المزدلفة، وهكذا حديث معاذ بن جبل في غزوة تبوك قال ثم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فخرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، يدل وهو نازل في تبوك جمع بين الصلاتين. قال وكذا المسافر يجوز له الجمع، ما قال يسن أو يستحب له الجمع، قال يجوز له الجمع. بالنسبة للجمع في عرفة ومزدلفة فهذا سنة، هذا سنة، وأما فيما عدا ذلك فهو رخصة، هو رخصة له أن يجمع إذا احتاج إلى الجمع، ولا يقال سنة لكن يقال رخصة، إذا احتاج إليها يترخص، وإلا صلى صلاة في وقتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا سافر الأصل أنه يصلي كل صلاة في وقتها، كان يجمع أصحابه ويؤذن للفجر ويجتمعون يصلي بهم الفجر، وهكذا سائر الصلوات قال ويسن له القصر للصلاة الرباعية. ثم هذا الجمع بين الصلاتين تكون في بين الظهر والعصر كما هو معلوم، وبين المغرب والعشاء بإجماع، لا تجمع العشاء مع الفجر، ولا تجمع صلاة العصر مع المغرب، وإنما الجمع يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بإجماع من أهل العلم في وقت إحداهما. لا يشترط في الجمع بين الظهر والعصر أن يكون في أول وقت الظهر، لا، ممكن أن يجمع في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره. مثلا نزلوا في فندق فبدأ لهم ما صلوا الظهر، جاء الساعة الثانية ظهرا قبل الأذان بساعة، بدأ لهم أن يجمعوا وأن يرتحلوا، فلهم أن يجمعوا ولو كان في آخر وقت الظهر، فلا يشترط أن يكون في أول الوقت كما قد يتوهم بعض الناس، له أن يجمع بين الظهر والعصر سواء كان في أول وقت الظهر أو في وسطه أو في آخره. ولا تشترط الموالاة، ممكن يصلي الظهر في أول وقتها ثم يبدو لهم أن يرتحلوا، فله ولو بعد نصف ساعة أن يصلوا العصر، لأن العبرة بالوقت، أن يجمع الصلاة إلى الصلاة في الوقت وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة. ومعنى هذا أنه لا تشترط النية للجمع، ممكن يصلي الظهر وهو لا ينوي أن يجمع إليها العصر، فيبدو له أن يصلي العصر جمعا مع الظهر فله ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم جمعا أحيانا ولا يخبرهم بأنه قد عزم على الجمع، فهذا دليل واضح على أنه لا تشترط النية للجمع بين الصلاتين، قال ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. قال يسن له القصر، هل قصر الصلاة للمسافر سنة أو أنه أمر واجب؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه واجب لحديث عائشة، فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. ووجه الدلالة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم أقرت صلاة السفر على الفرض الأول، فكما أنه لا يجوز في صلاة الحضر أن تصلى أكثر من 4 ركعات لأن إبقاؤها على ذلك واجب، فهكذا صلاة السفر. وهكذا قول ابن عباس، فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وصلاة السفر الحضر 4 ركعات، وصلاة الخوف 1 ركعة. وهكذا حديث عمر بن الخطاب قال صلاة الأضحى 2 ركعات، وصلاة العيد 2 ركعات، وصلاة الفطر 2 ركعات، وصلاة السفر 2 ركعات تمام من غير نقص على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وهكذا في حديث يعلى بن أمية حينما قال لعمر بن الخطاب يقول الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وإن استدل به على عدم الوجوب لأنها صدقة، لكن وجه الشاهد فاقبلوا صدقته، فهذه صدقة واجب قبولها. فالراجح أن القصر للمسافر واجب إذا صلى إماما أو منفردا، إذا صلى إماما أو منفردا. أما إذا صلى خلف مقيم فإنه سيصلي بصلاة المقيم. إذا صلى إماما أو صلى منفردا يجب عليه أن يقصر. أما إذا صلى مؤتما بإمام مقيم فإنه سيصلي بصلاة المقيم، كما في حديث ابن عباس في الصحيح أنهم سأله لماذا، قال إذا صلينا خلفكم أتممنا، قال تلك سنة أبي القاسم. وخارج الصحيح قال له موسى بن سلمة ما بالنا إذا صلينا في رحالنا قصرنا وإذا صلينا معكم أتممنا، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب عليه أن يصلي قصرا إذا صلى إماما أو منفردا في السفر فيصلي. أما إذا صلى خلف مقيم فلو أدرك من صلاة المقيم ما أدرك، ولو أدرك أقل من ركعة فواجب أن يصلي بصلاة المقيم، ولو أدرك أقل من ركعة لعموم الحديث ما بالنا إذا صلينا في رحالنا قصرنا وإذا صلينا معكم أتممنا، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ويسن له القصر للصلاة. متى يبدأ مشروعية القصر؟ هناك صورة متفق عليها وصورة مختلف فيها. أما الصورة المتفق عليها فإذا خرج، إذا خرج من حدود القرية أو المدينة التي هو فيها فتبدأ أحكام القصر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وليس وإذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض لا يسمى ضاربا إلا إذا خرج من بلده. وأيضا لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وتعرفون مسافة قصيرة بين المدينة وبين ذلفة، فهذا يدل على أن المسافر إنما تبدأ أحكام القصر عنده إذا خرج من حدود القرية أو المدينة، إذا كانوا من سكان القرية فمن حدود القرية، وإذا كانوا من سكان المدينة فمن حدود المدينة. وأما الصورة المختلف فيها هل له أن يقصر قبل أن يخرج، وهذا تضمنه الصورة الأولى، وأن الراجح أنه لا يجوز له أن يقصر قبل أن يخرج لأنه لا يسمى ضاربا ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رجع متى يتم؟ إذا دخل، كما أنه لا يقصر إلا إذا خرج من حدود القرية أو المدينة، فكذلك لا يتم إلا إذا دخل حدود القرية أو حدود المدينة بالأدلة المتقدمة. ومما نرجع قليلا إلى الوراء، مما يدل على وجوب القصر للمسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أتم في السفر، بل كان يقصر حتى يرجع إلى المدينة، كما في حديث أنس لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال يسن له القصر للصلاة الرباعية. نعم، إنما تقصر الصلاة الرباعية، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، أما المغرب والفجر فلا تقصران إجماعا، لحديث عائشة إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، فإنها تطول فيها القراءة. قالوا يسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. بالنسبة لمشروعية القصر عرفنا أنه من حيث المسافة ترجع إلى العرف، ومن حيث المدة إلى متى يقصر؟ هل ما دام مسافرا يقصر أو أن هناك أوقات؟ فيه خلاف كثير، أوصله ابن المنذر رحمه الله إلى 20 قولا، والراجح أن المدة ترجع إلى العرف كما أن المسافة ترجع إلى العرف، وهذا أحد أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن له أقوالا في مسائل السفر، ومن الأقوال أقوال شيخ الإسلام أن المدة أيضا ترجع إلى العرف، فما كان في العرف يعتبر سفرا فله أن يقصر وله أن يجمع، فلا فرق بين العشرة الأيام والخمسة عشر يوما، ولا فرق بين العشرين يوما والشهر. إذا كان يعتبر في العرف مسافرا إنسان مشى إلى جدة، مدينة جدة، يريد أن يجري عملية، وهو يعني نزل في فندق ويأكل من المطاعم وأموره مضطربة، لم يشعر بحلاوة السكنة ولم يهنى له عيش، فلا فرق بين أن يجلس شهرا أو أن يجلس خمسة عشر يوما، فهو عرفا يعتبر مسافرا. وهكذا من سافر إلى ما هو أبعد، إلى بلاد الأعاجم مثلا، ذهب إلى الهند للعلاج، قد يبقى شهرا ونصف في الفنادق وهو يعاني ويشعر تماما أنه مسافر، وفي عرف الناس الذين حوله والذين يعني بعيدون منه يعرفون أن هذا مسافر. أين هو؟ قالوا سافر إلى الهند في رفقة أخيه أو أبيه. فهذا قول منضبط أن المدة ترجع إلى العرف كما أن المسافة أيضا ترجع إلى العرف. وننبه على أن المتردد الذي يقول أسافر غدا، أسافر اليوم، أسافر بعد يومين، هذا عند عامة أهل العلم يعتبر مسافرا وإن أتت عليه سنوات. المتردد الذي لا يعرف متى يخرج، دخل مدينة مثلا جدة، أو دخل صنعاء، دخل مدينة صنعاء، هو منتظر تأشيرة ليسافر، أو منتظر إنهاء المعاملة، أو منتظر يعني الإذن لمريضه الذي هو يرافقه بالخروج من المستشفى، فيقول اليوم أسافر غدا أسافر وإن أتت عليه سنوات، فهذا يعتبر مسافرا. وهذا قول عامة أهل العلم، بل بعضهم جعله إجماعا، والواقع أن هناك خلافا يسيرا. بعض أهل العلم حتى المتردد حددوا له المدة، منهم من قال 20 يوما، منهم من قال 18 يوما، منهم من قال 15 يوما، لكن عامة أهل العلم وبعضهم جعله إجماعا أن المتردد له أن يقصر وإن أتت عليه سنوات، وإن أتت عليه سنوات. قالوا له الفطر برمضان، وسيأتي ما يتعلق بأحكام الفطر للمسافر في رمضان في بابه، في باب الصيام إن شاء الله. طيب، هذه أوراق كثيرة اجتمعت عند الإخوة، يجلس إيش؟ طالب علم يريد أن يجلس سنة في اليمن. هو يا أخواني يقال هذا أقام أو لا يزال مسافرا عرفا، طلاب العلم الذين يأتون من الخارج تقريبا هذا يقال أقام في اليمن لأجل العمل، لأجل الدراسة، هو مقيم. فرق بين الأخ الذي يدخل اليمن، جاء من إندونيسيا أو جاء من الصومال أو جاء من أوروبا، دخل اليمن لأجل حاجة، يريد أن يلقى والده مثلا ويرجع بمجرد ما يلقاه، وبين ذاك الذي دخل توظف في شركة أو أقام للدراسة في كلية أو التحق ببعض دور الحديث في اليمن، فهذا يقال مسافر وهذا يقال مقيم، يعني هذا الذي انضبط والله أعلم. الأخ يقول يعني هل يجوز للمسافر أن يجمع قبل أن يخرج؟ الأخ يقول هل يجوز للمسافر أن يجمع قبل أن يخرج من حدود المدينة؟ الجواب أنه بالنسبة لعذر السفر هو ما سافر، لكن ممكن أن يفعل ذلك إذا احتاج إليه، ترخصا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر. أحيانا تكون الرحلة الساعة 11 قبل الظهر إلى صنعاء تكون المدة 7 ساعات، ولا يعطون للركاب فرصة لأداء الصلاة في الطريق، اللهم لحظات يسيرة يقفون فيها، فقد يضطر عفوا بغير هذا التمثيل. نعم، هو قبل السفر هو الرحلة مثلا الساعة 2 ظهرا وما يقف، لأن الرحلة الساعة 2 يقول قد تغديتم، صاحب الباص يقول قد تغديتم، ما سنقف إلا 5 دقائق لشراء الماء أو شيء، فهو لا يزال في عدن الرحلة الساعة 2 ظهرا، وما سيصلون صنعاء إلا الساعة 7 أو 8 ليلا بعد خروج وقت العصر. ففي هذه الحالة له أن يجمع وهو لا يزال في عدن، ليس لأجل أنه مسافر، لكن ترخصا بحديث ابن عباس. طيب، هذه أسئلة مختلفة ومتنوعة. نعم، هنا وعليكم السلام ورحمة الله. قال: إذا قيمت صلاة وبيتي بعيد من المسجد، فإذا ذهبت إلى المسجد فستفوتني الجماعة في المسجد، فهل أصلي في بيتي علما بأنني أفعل ذلك؟ العبرة يا أخي بسماعك للأذان بالصوت المعتاد بدون هذه المكبرات. إذا كان مثلك يسمع الأذان بالصوت المعتاد بدون المكبرات، فواجب أن تجيب نداء المنادي. قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فليست العبرة بالمكبرات، المكبرات قد تكون مرتفعة الأصوات تسمع على مسافات بعيدة، وقد الإنسان يكون بجوار المسجد ويشغل المكيفات ولا يسمع الأذان. قال: إذا أدركت الإمام وهو في الركعة الرابعة وأنا في الركعة الثانية أو الأولى أو الثالثة، فهل أتورك، مع العلم أنه لم يتورك؟ أنت بالخيار، إذا كان الإمام في الرابعة وهو لم يتورك فلك أن تتورك، لأن هذا الموضع يتورك فيه المصلي، ولك ألا تتورك لأن ليس هو التشهد الثاني لك. قال: ذكر الشيخ أحمد عمر الحازمي أن الشوكاني قال: الواحد جماعة، مستدلا بالآية الذين قال لهم الناس إن الناس، والآية الآية، فهل إذا صلى واحد في مسجد وحده يكتب له الأجر 27 درجة لأنه لم يحضر معه أحد؟ الجماعة من الاجتماع، فالذي يصلي منفردا واضح لغة وعرفا وشرعا أنه واحد، ولكن يعني أولا ينظر يا أخواني هل الشوكاني استدل بالآية على أن الواحد يعتبر جماعة؟ هل الشوكاني استدل بالآية على أن الواحد يعتبر جماعة؟ أو يقال أن هذا أسلوب عربي معروف أن العام يراد به الخاص، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، لكن لعل الشوكاني يقصد والله أعلم أنه يؤجر أجر صلاة الجماعة، إنما الأعمال بالنيات، هو مؤذن أو إمام وأهل القرية متقاعسون فهو يؤجر بنيته، أما يقال هذه جماعة، لا، هذه صلاة منفرد. لكن تأكد، جزاك الله خير. نعم، تكلم فيه، هو من أهل المدينة. طيب، الأخ منير اليافعي يقول: أحمد بن عمر الحازمي متكلم فيه، أنا لا أعرفه، جزاك الله خير يا أخي منير. قال: هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة التراويح جماعة في بيت إحداهن؟ إذا كان هذا في بعض الأوقات فلا بأس، لكن أن تكون عادة في رمضان يجتمعن في بيت ليصلين التراويح في غير المساجد، فهذه لم تكن من عادة السلف، أن نساء السلف كنا يتنحين في بعض البيوت ليصلين التراويح جماعة، لكن النساء يصلين خلف الرجال. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما حكم صلاة المرأة بالرجال؟ وإذا فعل هذا هل يخرج الرجل من الصلاة؟ قول الجمهور من أهل العلم أنه لا تصح إمامة المرأة بالرجال، ودليل المنع: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولم يكن أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أم ورقة فهو ضعيف. فيه مجهول. بعض الأسئلة تقدم ذكر المسائل في الدروس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نعم أحبك الله الذي أحبتنا فيه. قال إذا كان الإمام يرى التورك في الصلاة في التشهدين في التشهد الأخير، وأيضا إذا كان يرى الإرسال بعد الركوع، فهل المأموم يتابعه؟ للحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. الجواب أن الذي يقتدى به هو النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو يخاطب المصلين في زمنه وبعد زمنه أنهم يقتدون به عليه الصلاة والسلام. فإذا خلى الإمام بالسنة أو جهلها أو تهاون في تطبيقها فأنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل بعض الأشياء غير المشروعة اجتهادا أو سنادا إلى بعض الأحاديث الضعيفة فأنت لا تفعلها، أنت لا تفعلها، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا كان الإمام مسرعا في قراءة الفاتحة فهل يكمل المأموم الفاتحة ولو تخلف عن متابعة الإمام في الركوع والاعتدال؟ نعم إذا كان مسرعا جدا فأنت تكمل قراءة الفاتحة، وإذا كان عندك الثقل يعني قهري فأيضا إن شاء الله معذور، تكمل الفاتحة ولو ارتفع الإمام. هل يجب على المسافر إذا سمع الأذان أن يجيب؟ على ما تقدم يعني في الدرس فيه خلاف بين أهل العلم، هل المسافر يجب عليه حضور صلاة الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بأصحابه سفرا وحضرا، فالذي يظهر أنه يشرع للمسافر إذا لم تكن عندهم جماعة مسافرين. بعض الفنادق في مكة تكون فيها مصليات يصلي أهل الفندق فيها وإن كان المسجد بجوارهم، إن شاء الله هذا يسعهم، وإذا لم يصلوا فعليهم أن يلبوا نداء المنادي، والله أعلم، إلا إذا كان عنده حاجة فجمع بين الصلاتين فهذا معذور. إلى هنا والحمد لله.